بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. في هذه الآيات ذكرنا هذه الآيات ذكرناها في قضية تزويج رسول الله من زينب بعدما طلقها زيد وهو ربيب رسول الله، فكانوا ينكرون مثل هذا العمل، فالله تبارك وتعالى جعل هذا الزواج وسيلة لرفض هذه السنة الموجودة في الجاهلية، وكانوا يحسبون المتبنى ابنا. بعد ذلك الله قص هذه القصة، ثم قال تبارك وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الحرج بمعنى الكلفة والضيق، وعندما يقرأ منفيا يعني يرد عليه حرف النفي معناه يعني لا مانع، لا حرج يعني لا مانع لا إثم، وفرض بمعنى فرض حالتين، قد يقول فرض عليه فكذا بمعنى الإيجاب، ولكن فرض له بمعنى قسم له في باب الإرث، يقولون فرض الزوجة فرض الابن فروض، وهذه الفروض بمعنى ما يستحقون، ما هو قسم لهم سهامهم في مسألة الإرث. والله تبارك وتعالى قال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما قال فرض الله عليه. ولذلك الظاهر عندما يقول فرض عليه هو الوجوب، والوجوب على قسمين: وجوب التشريعي والوجوب التكويني. وجوب التكويني ما يتحقق الشيء بعده، هذا فرض من الله تبارك وتعالى، ووجوب التشريعي ما يتوجه من التكاليف التي لا بد من إتيانها للعبد، يجب على العبد إتيانها. ولكن في اللام كما قلنا أن فرض الله له أي فرض قسم له، أجاز له أن يفعل. ولكن في الأمثل ذكر هذا المعنى الأول بمعنى الوجوب، يقول بعد هذه الآية المباركة، يقول: فحيث يأمره الله سبحانه لا تجوز المداهنة في مقابل أمره تعالى، ويجب تنفيذه بدون أي تردد. إن القادة الربانيين يجب أن لا يصغوا إلى كلام هذا وذاك لدى تنفيذ الأوامر الإلهية، أو يراعوا الأجواء السياسية والآداب والأعراف الخاطئة السائدة في المحيط. وربما كان هذا الأمر قد صدر لتمزيق هذه الأعراف المغلوطة ولتحتيم البدع القبيحة. إن القادة الإلهيين يجب أن ينفذوا أمر الله بدون خوف من الملامة والعتاب والضجة والغوغاء، وإن كانوا مصداقا مصداق ولا يخافون أفضل وإن يكونوا مصداقا ولا يخافون لومة لائم. إنما إذا أردنا أن نجلس وننتظر رضا الجميع وسرورهم ثم ننفذ أمر الله سبحانه هل نعلم أن هذا العام لا يمكن تحققه لأن بعض الفئات لا ترضى حتى تستسلم أو نستسلم لما تريد ونتبع دينها وفكرها إلى بقية كلامه. فاستفاد معنى الوجوب من ذلك أن الله أوجب عليه هذا الأمر أن يتزوج، ولذلك الذي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله فيما أوجب الله عليه بهذا المعنى. ولكن كما قلنا أن هناك فرق بين فرض له وفرض عليه، فرض عليه بمعنى الوجوب. ولماذا هكذا قال لم يذكر الرأي الثاني كذلك هنا؟ أن صاحب المجمع رضوان الله عليه ذكر المعنيين وقال أي ما كان على النبي من إثم وضيق فيما أحل الله له من التزويج بامرأة الابن المتبنى أو الابن المتبني، فعلى ذلك ليس عليه ضيق فيما أحل الله له، فيما فرض الله يعني أحل الله له من التزويج. ثم قال وقيل فيما فرض وأوجب عليه من التزويج بها ليبطل حكم الجاهلية في الأدعياء. لعل السر في ذلك أن صاحب الأمثل اختار معنى الوجوب، بما أن الله تبارك وتعالى قبل ذلك يبين هكذا. فلما إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق وأن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله تبارك وتعالى زوجها، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. كان أمر الله مفعولا كذلك بمعنى يعني أمر الله إيجاب الله لابد أن يفعل ويأتي به. لعله السر في ذلك قال بما أن ظاهر الآيات السابقة أن هذا كان أمر من الله تبارك وتعالى، لم يكن برغبة وشهوة من النبي في هذا الزواج، إنما أمره الله تبارك وتعالى ليحل مشكلة في المجتمع يرفض هذه العادة قبيحة المغلوطة، حيث أنهم كانوا لا يتزوجون ويرون أن الابن المتبني بمنزلة للابن، فعلى ذلك يحرم منكوهة الابن، فهذا كان أمرا. ولكن أظن أنه لا داعي لهذا الأمر، الله أحل له. هنا أراد الله أن يبين أن هذا الأمر أجاز الله للنبي التزويج، فلا يزعم أحد أنه ارتكب محرما، ولا يزعم أنه الله تبارك وتعالى أوجب عليه ما كان محرما عليه، لأنه إن كان هذا إيجاب من الله تبارك وتعالى للنبي لا يفيد الجواز لغيرهم. ولكن إذا كان الله تبارك وتعالى يبين أن هذا شيء جائز للنبي، فالله تبارك وتعالى زوجها النبي. ولذلك لا داعي لأن نحمل هذا الأمر فرض الله له بمعنى فرض الله عليه أن نجعل هكذا. إما يكون سبب هذا القول أو هذا اختيار هذا الأمر بما أن زعم أنه لو قال له بمعنى الجواز لا يفيد، أو آيات السابقة قرينة على الإيجاب أن الله أوجب عليه الزواج. ولكن كما نقول أنه لا داعي لهذا الأمر، بل الله أجاز له أن يتزوج وهو عمل بما أجاز الله له، وليس هذا يعني ارتكب شيئا محرما، فهذا يجوز لكل المسلمين أن يتزوجوا. ولذلك هذا التعبير أظن أنه لا داعي له، فقول الله تبارك وتعالى فيما فرض الله له بمعنى فيما أجاز الله له أن يفعل. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي تليها في هذه الآية المباركة: وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، بعدما قال في ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له: سنة الله في الذين خلوا من قبل. سنة الله الذين خلوا من قبل، يعني سائر الأنبياء كذلك كان دينهم، كان شريعتهم هكذا، وكان يفعلون خلوا من قبل إسلام، كذلك هذا الأمر كان موجودا. وكان أمر الله قدرا مقدورا، كذلك ما المراد بقول الله وكون أمر الله قدرا مقدورا؟ بعض المفسرين يعني قالوا بأنه أمر مقدر لا محيس منه، ولكن أظن أن قدرا مقدورا أراد أن يبين كبرى في فعل الله تبارك وتعالى، يعني أن فعل الله ليس فعلا جزافيا. الله تبارك وتعالى لا يفعل من دون حكمة ومن دون شيء، ومقدرات الإلهية كلها يكون على حسب الحكمة، وعلى كما الله تبارك وتعالى عندما يقول مثلا يذل من يشاء ويعز من يشاء، أو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. من يشاء ليس معناه الله تبارك وتعالى يفعل من دون أي جهة، من دون أي مصلحة، ما كان يريد يفعل. كما نحن مشيتنا مشية جزافية كثيرا ما، وقد تكون مشيتنا فيه المفسدة، ولكن الحاكم الإنسان المستبد ما أراده يفعل سواء كان فيه مصلحة أو لا. والله تبارك وتعالى إذا قلنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والمراد من المشية أمر جزافي إرادة من دون مصلحة ومن دون الابتناء على العدالة والحكمة، فمعناه أن الذي أضله الله تبارك وتعالى هذا مجبور على هذا الأمر، مكره على الضلال، فهذا ظلم أن يكره إنسانا على المعصية وعلى الضلال ثم يؤاخذ: لماذا أنت عصيت؟ لماذا أنت ذهبت طريق الضلال؟ فعندما يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، المشية بمعنى المشية التي تكون مبتنيا على المصالح وعلى الحكم وعلى العدالة، ولذلك يقول: وما يضل به إلا الفاسقين. الله تبارك وتعالى لا يضل بالقرآن إلا الفاسقين، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا اختار الأب بسوء قصده وبسوء إرادته اختار الضلال، الله يضله، أو اختار الفسق فسق عن أمر الله تبارك وتعالى، بدأ بالمعاصي، أثر المعاصي، الله جعل الإنسان أثر المعاصي أنه يسود قلبه، وبعد ذلك لا يعرف شيئا، بعد ذلك يزعم الخير شرا والشر خيرا، ولكن في المقدمات هو كان باختياره، هو الذي اختار لنفسه أن يكون في ضلال لأنه اختار الفسق، اختار معصية الله تبارك وتعالى، حتى انتهى أمره إلى درجة يجتر على الله تبارك وتعالى من دون أي تروي وأي تأمل. فيضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني إضلال الله تبارك وتعالى مبتن على مشية الله، ولكن مشية الله مشية عادلة ومشية على حسب المصالح. كذلك في خلق العالم، الله خلق العالم، وكل ما خلق الله يكون على حكمة، على الموازين، الذي على السنن الإلهية، النواميس الإلهية. فكان أمر الله قدرا مقدورا قاعدة أو أمر كلي، أن كل ما أمر الله به سواء الأوامر التكوينية، أمر بمعنى فعل، سواء الأفعال التي يتعلق بالأمور التكوينية، خلقة العالم، جعل المرأة مرأة لها خصوصياتها والرجل رجلا له خصوصياته، هذه الخصوصيات لمصلحة. لو جعل المرأة والرجل على نمط واحد لما كان رغبة أحدهما إلى الآخر، وما يتم الحياة. فالله جعل كل واحد منهم لها خلق معينة، لها دوافع معينة، له وللرجل كذلك دوافع من ناحية الجسم ومن ناحية الروح ومن ناحية النفس، كلها على الحكمة. وهذا أمر الله، يعني فعل الله تبارك وتعالى في الخالق. ففي أكثر من آية الله تبارك وتعالى يشير إلى هذا الأمر. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، إلى آخر الآية المباركة. فالله في أكثر من آية بيّن أن فعل الله ليس فعلا جزافيا، فعلا على الحكم وعلى المصالح. وكذلك تناسب الأشياء، جعل الأشياء متناسبة لغيرها. وفي عالم التكوين أن السيل أو الزلازل أو بعض الأمراض التي تقتل الإنسان كلها على حسب الحكم. يعني الله تبارك وتعالى أراد أن يفني الإنسان من هذه الدنيا. إذا ولد الإنسان من أول أم سليما وكاملا إلى آخر لحظة من حياته، لم يكن له هناك منبهات، لم يكن له، لم تتم عليه الحجة، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان أولا في معرض الآهات والآفات والأمراض، وكل ذلك يكون تحذيرا له أنك ما خلقت للبقاء. جعل في الإنسان أن يتبدل لون شعره من السواد إلى البياض شيئا فشيئا، وكل شعرة تبيض تحذير وإخبار وعلامة على أنك تستقبل المكان السقوط أو مكان الذهاب من هذه الدنيا آخر الخط، وغيرها من المشاكل التي جعل هناك. جعل العالم للامتحان، والامتحان لا تتم إلا إذا كان هناك أسئلة بعضها صعبة وبعضها سهلة، ولكل سؤال علامة معينة أو درجة معينة. والله تبارك وتعالى جعل كل ذلك لحكم. فعندما نحن نرى أن بعض الأشياء، لماذا خلق الله الذباب؟ لماذا جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمراض الشديدة للإنسان؟ بما أننا نفكر أننا خلقنا للبقاء في هذه الدنيا، فلابد الله تبارك وتعالى يمهد لنا كل شيء ويجعل هناك مكانا للراحة والخير. نرى الخير في الحياة، نرى الخير في الماديات محصورا، ولا ندري أن هناك خير كثير وفضل من الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة، هي خفية عنا. وكلما استطعنا أن نعرف الله تبارك وتعالى، نعرف ونستكشف المصالح التي جعل في الحياة. فكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني هذا مقادير معينة ينسب حسابا دقيقا فيما بينها، التناسب فيها تناسب دقيق، والرؤية فيها رؤية فيها العدالة ورؤية فيها الحكمة. ولذلك كان أمر الله قدرا مقدورا في التكوين وكذلك في التشريع. في التشريع ما أمر الله بشيء إلا في مصلحة للإنسان، وما نهاه عن شيء إلا كان فيه مفسدة للإنسان. فالله تبارك وتعالى أراد أن يحذرنا من المفاسد ويدعونا إلى المصالح، فأمرنا ونهانا، جعل شيئا مستحبا والآخر مكروها، وجعل الخامس مباحا. فكل ذلك الأوامر الله، أفعال الله تبارك وتعالى، سواء في تكوين العالم أو في تشريع الشرائع من الواجبات والأحكام، كلها قدرا مقدورا، يعني مقادير قدره الله تبارك وتعالى على موازين دقيقة، وله نواميس وقوانين في هذا العالم على حسب القوانين. ولذلك وكان أمر الله قدرا مقدورا، أظن يعني كان أمرا متقنا وفي غاية الإتقان والحكمة والتناسب، والتناسب فيما بين أجزائها. ولكن كثير من المفسرين مروا مرورا عابرا على هذا الكلام وقالوا وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمر مقدر لا يمكن الخروج عنه. نعم صحيح هذا الكلام، ولكن لا بد من التنبه أن القدر أمر مقضي وأمر ماضي إمضاء، وأن الله قد جعل ماضيا أن تسير كل شيء على قدر معين، على نواميس وعلى ضوابط وعلى قوانين معينة في عالم التكوين وكذلك في عالم التشريع، وهذا قدرا مقدورا. نعم، ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية المباركة وبيان هذا الكبرى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الجملة عندما ننظر إلى هذه الآية المباركة نرى أنه ليس فيه خبر، والظاهر أن هذه الآية المباركة يفسر ويبين صفة الذين مضوا خلوا من قبل، يعني الأنبياء. ذكر النبي ثم قال هذا سنة الله الذي خلوا من قبل، في الذين خلوا من قبل، يعني سائر الأنبياء، فهذا تفسير وبيان لصفة الأنبياء الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أولا في هذه الآية المباركة الذين يبلغون، من الصفات التي ذكر لهم أنهم يبلغون، يعني ليس شيء منهم، مما يمتاز الأنبياء من غيرهم أنهم ليس شيء منهم وكل ما عندهم من الله تبارك وتعالى، يبلغون. ولذا ذكر أن رسول الله قال: لو جعل الشمس في يدي اليمنى والقمر، مضمون الكلام، في يدي اليسرى ما أستطيع أن أخرج مما أقول، يعني هذا ليس بيدي، هذا بيد الله، أمر الله تبارك وتعالى أن أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. الذين أولا يبلغون، هذا إشارة إلى أهمية المطلب، أنهم مبلغ وليس منهم رسالات الله، وهذا الذي يبلغ فرسالات من الله تبارك وتعالى، لها عظمتها، لها شأنها، ولها قوتها في رعاية المصالح، ليس شيء بشر على حسب فكره أنشأ وأمر ونهى عنه، رسالة الله. ويخشونه، وهؤلاء الأنبياء الذين يبلغون ويبلغون رسالات الله، هؤلاء يخشون الله تبارك وتعالى، يعني لا يخطئون، لا يقصرون في هذا الأمر، ويخشونه، إنما يخشون الله تبارك وتعالى، ولا يخشون أحدا إلا الله، أنهم لا يخشون من غير الله تبارك وتعالى، ولذلك هم مقاومون، لا يبالون بشيء، لا يبالون لا بإهانة ولا بقتل ولا بضرب ولا بملامة، لا يبالون بشيء، إنما هم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، فالتحديدات لا يؤثر فيهم. وخامسا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، والذي يحاسبهم هو الله تبارك وتعالى، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي لا يخطأ. كثيرا ما يمكن الإنسان عندما يعمل شيئا يخاف لا يعرف ذلك، لا يحسب عليه كما فعل، يقصر في حقه أو يزداد في ذلك، ولكن عندما كان المحاسب هو الله تبارك وتعالى الذي عالم بكل شيء، عالم بما بنوايانا وعالم بأعمالنا ولا يخفى عليه شيء أبدا، فعلى ذلك نحن في أمان كامل من ما نعمله، فإنما الله تبارك وتعالى يحاسبنا. هذا في الأنبياء، طبعا هذه الآية المباركة في الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولكن كون الآية للأنبياء لا يعني أننا لا علاقة لنا به، هذا صفة الأنبياء. فأين نحن من الأنبياء؟ نعم، أين نحن من الأنبياء؟ ولكن علينا أن نقتدي بهم، ولكن في رسول الله أسوة حسنة، في إبراهيم أسوة حسنة. فمعناه أنهم أسوتنا، علينا أن نقتدي بهم. وفي هذه المجالات التي ذكرت في هذه الآية المباركة أن نكون مبلغا، نسعى أن لا نأتي من قبلنا شيء إلا صغرى لكبريات الله تبارك وتعالى أمرنا به، فنكون وكذلك أمينا أن نكون نحن مبلغون لرسالات الله، لا لشهواتنا ولا لآرائنا الضعيفة ولا لقياساتنا الخاطئة. ويخشونه، أن نخشى الله تبارك وتعالى ونرى أن الله تبارك هو الشاهد على أعمالنا، ولا يخشون أحدا إلا الله، إنما نحن علينا أن نرى ما هو رضا الله فيه. نعم، علينا، قيل أن الأنبياء ليس لهم تقية، وهذا كلام صحيح، أن الأنبياء بما أنهم كانوا رسل وكانوا يأتون الرسالة من الله تبارك وتعالى، إذا كان في أعمالهم تقية فلا يمكن تشخيص أنه واقع أو تقية، لأن ليس هناك وراءهم ميزان نقيسه على الميزان. أئمتنا عليهم السلام كلما يقولون هناك ميزان قبلهم وهو القرآن وهو كلام رسول الله، فقالوا ما خالف ربنا فلم نقله، أو قالوا ولكن قالوا تغية، نحمله على التغية، لأن لابد أن نعرض على القرآن كل كلامهم، نعرض على القرآن، إذا كان نافى مع بعض آيات القرآن طبعا لا يقبل. ولكن أنبياء ليس هكذا، ولكن مع ذلك أئمتنا عليهم السلام كانوا ممن يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولكن قد كان خشيتهم من الله تبارك وتعالى تدعوهم إلى التقية. نحن كذلك علينا أن نكون هكذا، علينا أن نخشى من الله تبارك وتعالى ولا نخشى من أحد غير الله، ولكن مع ذلك ليس معناه أننا لا نبالي بأي كلام في أي مكان. هؤلاء الذين يفتنون فيما بين المسلمين يتكلمون بما يسيء إلى المذهب لبيان بعض ما هو من المذهب، لا تقول ما لا تعلم، بل لا تقول ما كل ما تعلم، كل ما تعلم. فعلى ذلك هؤلاء الذين يقولون نحن لا نبالي، نحن ولائي، فما يأتي على لسانهم يقولون ويسرحون ببعض الأمور يسير سببا للفتنة فيما بين المسلمين، هؤلاء واقعا ليسوا ولائيين. لو كانوا ولائيين لرأوا هذا الأمر، أن الإمام الصادق عليه السلام عندما يأمر بالتقية يقول مضمون الكلام هكذا: هذا الإنسان الذي لا يتقي شهر الصيف في وجوهنا، لأنه صار سببا لبعد الناس عن الأئمة عليهم السلام. فعلى ذلك علينا أن يكون الميزان عندنا رضا الله تبارك وتعالى، في بعض الموارد يجب الإخفاء وفي بعض الموارد يجب الإظهار، فتقييم المواقف لابد كل إنسان يعرف. في بعض الموارد إذا الإنسان اتقى يسير سببا لخيانة في الدين أو ظلم في الدين، مثلا إذا أخذ الأعداء أحد علماء الكبار وجعله على التلفزيون أن يتكلم بأمر كفر، كلام كفر أو شيء يضر المجتمع، ولا بد أن يتحمل ولو قتل، لأن كلامه يؤثر أثرا في الدين. ولكن قد يكون إنسان جاهل عادي، أو إنسان عالم كبير ولكن ليس هناك بث وسيلة لبث كلامه في مكان خفي، إذا لم يتفوه بكلمة يقتلونه، يجوز له أن يتفوه بذلك. يعني كل المواقف لابد أن نقدر ونحاسب في أثر كلامنا، إذا كان أثر كلامنا أثر إيجابي للإسلام والمسلمين، أو إيجابي لنا ولا نخالف ولا يعارض مع مصلحة المسلمين، علينا أن نقول، ولكن إذا كان يعارض مصلحة الإسلام والمسلمين علينا أن نتحمل الشدائد أو السجن أو القتل، ولكن لا نتنازل عن بيان الحق. وصلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آله.